بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره الشريف: فالتحقيق على ما ذكرنا سابقا أن الواجب إذا كان عينيا تعيينيا لم يجوز أخذ الأجرة عليه ولو كان من الصناعات، فلا يجوز للطبيب أخذ الأجرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء. كان الكلام في الشبهة المعروفة، وهي أنه كما تقدم من الشيخ أنه ثم إن هنا إشكالا مشهورا، وهو أن الصناعات التي تتوقف أو يتوقف النظام عليها تجب كفاية لوجوب إقامة النظام، بل يتعين، مع أنه جواز أخذ الأجرة لا كلام بين الفقهاء في أنهم يجوز أخذ الأجرة على تلك الصناعات والأعمال التي يتوقف عليها إقامة النظام الواجب، حتى لو وجبت عينا فضلا عن أن تجب كفاية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر ما أجاب به الفقهاء عن هذه الشبهة أو عن هذا الإشكال المشهور، الآن يريد أن يجيب هو ويذكر رأيه في المسألة. يقول: فالتحقيق على ما ذكرنا سابقا. إذن فالحق الذي لا بد أن يقال في هذه المسألة هو ما حققناه في الأبحاث السابقة، يعني ما ذكره في مسألة أخذ الأجرة على الواجبات. تتذكرون أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه فصل في هذه المسألة، قال بأنه إذا كان واجبا عينيا تعيينيا فحكمه كذا، وإذا كان كفائيا فحكمه كذا، سواء هذا الكفائي تارة يكون تعبديا وأخرى يكون توصليا، إلى آخر التفصيل الذي ذكره الشيخ قدس سره الشريف في مسألة أخذ الأجرة على الواجبات. بناء على ما ذكره هناك يريد أن يبين المسألة هنا أيضا، وأنه هذه الصناعات التي وجبت كفاية أو عينا حكمها حكم ما ذكرناه في مسألة أخذ الأجرة على الواجبات. فلهذا يبقى فقط التطبيق في المقام، وإلا المبنى الفقهي هو نفس ذلك التفصيل الذي ذكره الشيخ قدس سره الشريف في مسألة أخذ الأجرة على الواجبات. فلهذا يقول: فالتحقيق على ما ذكرنا سابقا، يعني على ما حققناه سابقا في مسألة أخذ الأجرة على الواجبات. ماذا التحقيق؟ أن الواجب، يعني هذه الصناعة الواجبة أو العمل الواجب، كفاية أو عينا لأن إقامة النظام الواجب يتوقف عليه. يقول: إذا فرض، هذا الباب اطبقه، قال: فالتحقيق على ما ذكرنا سابقا أن الواجب إذا كان عينيا تعيينيا، كان من الواجبات العينية التعيينية، فهنا لا إشكال ولا شبهة. يقول الشيخ أنه لا يجوز أخذ الأجرة على هذا الواجب إذا كان عينيا تعيينيا لم يجوز أخذ الأجرة عليه. وهذا واضح بناء على ما تقدم من الشيخ قدس سره الشريف من أن الوجوب العيني التعييني معناه أن المكلف مقهور على العمل، وإذا كان مقهورا على العمل فلا يكون لعمله حرمة ولا احترام، وإذا لم يكن لعمله حرمة ولا احترام فلا يحق له أن يأخذ الأجرة على عمله. تقدم من الشيخ ذلك في الأبحاث السابقة. لم يجز أخذ الأجرة عليه ولو فرض أن ذلك العمل أو ذلك الواجب كان يرتبط بالصناعات ولو كان من الصناعات. طب مثاله أين؟ يقول لو فرض أنه انحصر علاج مريض في طبيب معين، لأنه إذا لم ينحصر فيكون داخلا في الواجب الكفائي. فلو فرضنا أنه انحصر علاج هذا المريض بالطبيب الكذائي، وفرض أنه لا يوجد بذلك الاختصاص إلا شخص واحد، فهنا يجب على هذا المعالج، على هذا الطبيب أن يعالج هذا المريض، ولا يجوز له أن يأخذ الأجرة على عمله. قال: فلا يجوز للطبيب أخذ الأجرة على بيان الدواء. تارة يشخص الداء ولكنه يقول إن لم تعطوني الأجرة فلا أعطي الدواء، وأخرى أساسا لا يشخص الداء أساسا، يقول إن لم أأخذ الأجرة فلا أشخص الداء. يقول: لا، يجب عليه أن يشخص الداء هنا، ويجب عليه أن يعطي الدواء أيضا ويبين الدواء. قال: فلا يجوز للطبيب أخذ الأجرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء، يعني أخذ الأجرة على تشخيص الداء. خب، هنا توجد عدة نقوض يذكرها الشيخ، يقول بأنه خب بناء على ما ذكرنا من أن الواجب العيني التعييني لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لعد كيف يجوز أخذ الأجرة للوصي مع أنه قد يجب على الوصي إنفاذ الوصية عينا تعينا، كما لو فرض أن الموصي أوصى بأن هذا الوصي هو الذي لا بد أن يقوم بتنفيذ هذه الوصية. فهنا مع أنه يجب على الوصي عينا تعينا أن ينفذ الوصية، مع ذلك أفتى الفقهاء بجواز أخذ الأجرة للوصي. فهذا ينافي قولكم، ينتقض به قولكم أن أخذ أن الواجب إذا كان عينيا تعينيا فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. هو في مقام الجواب عن هذا الناقض يقول: وأما أخذ الوصي الأجرة على تولي أموال الطفل كما لو كان وصيا عليه، على تولي أموال الطفل الموصى عليه، هذا الأخذ الذي دل الدليل الذي دل على جواز أخذ الوصي الأجرة شامل بإطلاقه، حتى لو وجب إنفاذ الوصية عينا تعينا على الوصي. الدليل الذي دل على جواز أخذ الأجرة للوصي شامل بإطلاقه فيما لو فرض حال الحالة التي فرض فيها ماذا؟ أن إنفاذ الوصية كان واجب عيني تعيني على الوصي. الشامل بإطلاقه، الدليل الذي دل على جواز أخذ الوصي الأجرة الشامل بإطلاقه لصورة تعين العمل عليه، يعني لو كان إنفاذ الوصية، القيام بإنفاذ الوصية وتنفيذ الوصية واجبا عينيا عليه لا أنه واجب كفائي. يقول: هذا إن قال لنا ماذا تقولون في هذا الناقض؟ فجوابه أن الإجماع دل على جواز أخذ الأجرة. قبل قائل أن يقول بأنه إذا كانت هناك منافات بين الوجوب وبين أخذ الأجرة، وكيف يمكن أن الإجماع يرفع هذه المنافات؟ أنتم قلتم أن هذا العمل لا حرمة له. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يحاول أن يوجه هذا الأخذ، يقول: أساسا هذا ليس أجرة في مقابل العمل، وإنما هذه أجرة المثل تعطى، مو أن هناك معاوضة، هناك معاملة بين الوصي وبين ماذا؟ وبين من يعطيه ذلك المال وتلك الأجرة. يعني تخلص من الإشكال، فرار من الإشكال. قال: وأما أخذ الوصي فهو من جهة الإجماع ومن جهة النصوص المستفيضة. هناك روايات دلت على أنه للوصي وإن تعين عليه العمل هناك ما يجوز له أخذ الأجرة، فهو من جهة الإجماع والنصوص المستفيضة على أن للوصي أن يأخذ شيئاً، وإنما وقع الخلاف بين الفقهاء في تعيينه، أن هذا الذي يأخذه أي شيء، هل يأخذه في مقابل عمله أو أنه يأخذ أجرة مثل. وإنما وقع الخلاف في تعيينه، تعيين هذا الأجر الذي يأخذه الوصي من هذا المال، إما من المال الموصى به أو من شخص آخر، في تعيينه. فذهب جماعة من الفقهاء إلى أن للوصي أجرة المثل، لا أنه في مقابل العمل يأخذ شيئا، لا في هذا ليس في مقابل العمل، حتى يكون أخذ الأجرة داخلا في مسألة ماذا؟ أخذ الأجرة على الواجبات، ليست هذه معاوضة، ليست داخلة في محل الكلام. فذهب جماعة إلى أن للوصي أجرة المثل، وحملوا هذه الأخبار على هذه الصورة، الأخبار التي دلت على أن الوصي يحق له أن يأخذ الأجر، حملا للأخبار على ذلك، يعني على أنه يأخذ أجرة المثل، لا أنه في مقابل الوصية بنحو المعاملة يأخذ شيئا، حملا للأخبار على ذلك. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يضيف هذا الدليل، يقول: ولأنه إذا فرض احترام عمله بالنص والإجماع. يقول: القاعدة تقول أنه إذا كان الشيء واجبا عينا تعينا فلا احترام له، إذا لم يكن محترما إذن لا يمكن أخذ الأجرة في مقابله. أما إذا دل دليل على أنه مع أن هذا العمل واجب على الوصي إلا أنه محترم، دل إجماع على أن عمل الوصي محترم وإن وجب عليه عينا تعينا، فإذا صار محترم فيجوز أن تبدل الأجرة بإزائه، لا مانع من ذلك. قال: ولأنه إذا فرض احترام عمله. إن قال القائل: شيخنا أنتم لماذا تقولون أنه هذا عمله محترم مع أنه واجب عليه عينا وتعينا؟ يقول: لا، نحن قلنا باحترام عمل الوصي من باب وجود النص والإجماع، وإلا نحن والقاعدة نقول أن الفعل العمل إذا كان واجبا على المكلف عينا تعينا فلا احترام لعمله، فلا يجوز له أخذ الأجرة بالنص والإجماع. إذن فلا بد من كون العوض أجرة المثل، إذن يأخذ هذا بعنوان أنه أجرة المثل. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يقول: هذه المسألة الآن نطوي صفحا عنها، بحثها موكول إلى محله، ولكن بنحو الإجمال نقول لكم بأن مسألة أخذ الوصي الأجرة على عمله هذا خارج عن محل كلام. وبالجملة فملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة، وهي أخذ الأجرة من الوصي، أخذ الوصي الأجرة على عمله، فملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة يرشد إلى خروج تلك المسألة عما نحن فيه. أما تحقيق المسألة فموكول إلى محله، أنه لا بد من النظر في النصوص وأن مفادها ما هو، ثم النظر في فتاوى الفقهاء ليرى أنه واقعا أخذ الأجرة من قبل الوصي هل هو داخل في أخذ الأجرة على الواجبات أو أنه خارج أساسا عن موضوع هذه المسألة، وهي مسألة أخذ الأجرة على الواجبات. وأما هذا إشكال آخر الشيخ يورده على نفسه، طبعا تقدم هذا الإشكال إشكال في الأبحاث السابقة، وهو أن المجيب إذا تذكرون قال بأنه أساسا الواجبات الكفائية واجبات وشروطة مو واجبات مطلقة، يعني أنه إذا بذل بإزائها المال تكون واجبة، أما إذا لم يبذل بإزائها المال فلا تكون واجبة. وهذا ما تقدم من بعض الأساطين أنه هذا الوجوب، يعني وجوب العمل على الطبيب، وجوب العمل على صاحب تلك الصنعة، هذا وجوب مشروط ببذل المال، فإذا لم يبذل المال فماذا؟ فلا يوجد هناك وجوب. ونظر له صاحب ذلك الجواب، نظر له بماذا؟ قال: في مسألة المضطر، فإن المضطر إذا اضطر إلى الطعام فبادل الطعام بادل الماء أو الطعام يجب عليه أن يبذل، ولكن يجب عليه أن يبذل مطلقا حتى بلا عوضين، أو يجب عليه أن يبذل مشروطا ببذل العوض. صاحب الجواب نظر بماذا؟ بهذه المسألة، حيث أنه قال هناك أنه باذل المال للمضطر، إنما يجب على الباذل أن يبذل المال لا مطلقا وإنما في مقابل العوض، فهو وجوب مشروع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وما نظر له أيضا فيه إشكالون، يعني هذا الذي ذكروه فيه إشكالون. لو كان، التفتوا جيدا، نحن يوجد عندنا هنا وجوب البذل ويوجد عندنا المال المبذول، فإذا كان أخذ المال من قبل الباذل في مقابل بذله فهذا يكون تاما، يعني أنه مع أنه يجب إلا أنه لا يجب مطلقا وإنما يجب مشروطا، ولكنه نحن نقول بأن البذل واجب مطلقا ليس مشروطا بأخذ المال من المضطر، البذل واجب مطلق، ولكن البادل يأخذ عوض المبذول، لأنه يأخذ عوضا في مقابل بذله للمال. لو كان البادل يأخذ مالا في مقابل نفس البذل كنا نقول أن وجوب البذل مشروط بأخذ المال، إلا أن البادل يجب عليه أن يبذل مطلقا، ولكن هذا المبذول هل يجب عليه أن يبذله مجانا لو مع العوى؟ لا يبذله مجانا وإنما يبذله مع العوى. فإذا العوض ليس في مقابل البذل وإنما العوض في مقابل المبذول، المال المبذول. نعم، إذا كان العوض في مقابل نفس البذل كان شاهدا جيدا للمقام، وهو أن الوجوب مشروط، ولكنه في مسألة المضطر البذل، وجوب البذل ليس مشروطا بشيء وإنما هو وجوب مطلق. نعم، متعلق هذا البذل وهو المال المبذول من قبل الباذل، هذا تارة نقول يجب عليه أن يبذل مجانا، وأخرى يبذل ماذا؟ مع العوض. فهنا ماذا نقول؟ نقول بالنسبة إلى باذل المال للمضطر يجب عليه أن يبذل، ولكنه لا يجب عليه أن يبذل مجانا وإنما يجب عليه أن يبذل مع العوض، يعني من حقه أن يطالب بالعوض وإلا ليس من حقه أن يمنع الباذل. قال وبالجملة انتهينا من هذا. قال وأما باذل المال للمضطر، مراد من باذل المال يعني الذي يبذل ماله سواء كان طعاما شرابا لباسا أي شيء آكان. وأما باذل المال للمضطر، هذا الباذل فهو إنما يرجع بعوض المبذول لا أنه يرجع بأجرة الباذل. نعم، لو كان يأخذ العوض في مقابل نفس الباذل كنا نقول أن الوجوب مشروط بالباذل وأنه مشروط بأخذ المال، إنما يرجع بعوض المبذول لا بأجرة الباذل، إذن فلا يرد نقضا في المسألة، فلا ينتقض ما ذكرناه بهذا المورد، وهو أنه مع أنه واجب البذل إلا أنه مشروط بأخذ المال. لا، الشيخ يقول بأنه واجب وليس مشروطا بأخذ المال، الوجوب مطلق للبذل وإنما المبذول ليس تبرعي ومجاني وإنما في مقابل العوار. خب، نقض ثالث. وأما رجوع الأم المرضعة بعوض إرضاء أو إرضاع اللبأ مع وجوبه عليها، هناك مسألة في باب الإرضاع، الإخوة يتذكرون الذين درسوا اللمعة، باب مسألة في باب الإرضاع، وهي أنه هناك مقدار من الحليب اختلف فيه بأنه يومين ثلاثة أربعة أقل أو أكثر، ثم مقدار الرضعات كم، بحث موكول إلى باب الإرضاع، اختلف في أنه هل يجب هذا المقدار من الإرضاع من الأم لولدها لرضيعها أو لا يجب. يوجد قول بأن الأم يجب عليها أن ترضع هذا الرضيع هذا الولد هذا المقدار من الحليب، وهو ما يسمى في الإصطلاح باللبع. طب إذا قلنا أن هذا المقدار من الإرضاع واجب على الأم، هل يجوز لها أن تأخذ الأجرة أو لا يجوز لها أن تأخذ الأجرة؟ صرحوا في محله أنه يحق لها أن تطالب ولي ذلك الطفل، أبو ذلك الطفل، أو إذا لم يكن له أب، إذا كان له فرض أنه مال تستحق أو يحق لها أن تطالب من مال ذلك الطفل، تستحق أن تطالب بالمال في مقابل هذا الإرضاع. وهنا لقائل أن ينقض على الشيخ، وأنتم تقولون أن الوجوب العيني يلازي أخذ الأجرة، مع أنه ذكر الفقهاء في محله أن إرضاع اللبع واجب على الأم، مع أنه يجوز لها أخذ الأجرة على هذا الإرضاع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وأما رجوع الأم المرضعة بعوض إرضاع اللبع مع وجوبه، يعني مع وجوب هذا الإرضاع على الأم بناء على توقف حياة الولد على هذا الإرضاع وهو إرضاع اللبع، فهو، أنتم في هذا النقض الثالث ماذا تقولون؟ يقول: فهو إما من قبيل بذل المال للمضطر، وهو أنه يجب على الأم أن تبذل، ولكن هذا الذي تبذله وهو اللبع هل تبذله مجانا أو مع المال بعوض؟ لا، يجب عليها أن تبذل، ولكن يحق لها أن تطالب. وهذا فرق بين أنه لا يجب عليها أن تبذل إلا إذا أعطيت الأجر، فرق كبير بين المقامين. تارة نقول أن الوجوب مشروط بالبذل بنحو إن لم يبذل فلا وجوب، وأخرى نقول أن الوجوب مطلق يجب عليها أن تبذل، ولكن يحق لها أن تطالب بالعوض أو لا يحق لها أن تطالب بالعوض. هنا قد يقال بأنه يستفاد من بعض الأدلة أنه لا يحق لها أن تطالب بالعوض، وبعض الأدلة يستفاد منها أنه يحق لها أن تطالب بالعوض، ولكن هذا العوض مو في مقابل وجوب البذل، في مقابل وجوب الإرضاع، وإنما في مقابل ماذا؟ الشيء المبذول، في مقابل ذلك الحليب الذي أرضعت هذا الرضيع، إما من هذا القبيل وإما من قبيل ماذا؟ ما يأخذه الوصي من أجرة المثل. يقول: فهو، وأما رجوع الأم خبره، فهو إما من قبيل بذل المال للمضطر، يعني ما أجبنا به عن هذا الناقض، وإما من قبيل رجوع الوصي بأجرة المثل، ما أجبنا به عن النقض الأول. من جهة عموم آية: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، ومن الواضح أن الآية مطلقة، تقول إذا أرضعت الأم لكم، أي مخاطب أولياء الأمور، أولياء الطفل، ولي الطفل، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. هسه سواء كانت ذلك الإرضاع واجبا كاللبى أو لم يكن واجبا، فالآية عمومها تقول ماذا؟ أنه يجوز لها أخذ الأجرة، إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: فافهم. لماذا؟ لأن الآية المباركة قالت: فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، إذن يظهر بأنه أجر في مقابل هذا الإرضاع، أجر في مقابل نفس هذا الذي هو واجب عليها. ومن هنا يريد أن يقول الشيخ بأنه إذا أردنا أن نستدل بهذه الآية المباركة بعد هذا الوجه الثاني مو تمام، يا وجه يعني أنه تشبيه بالوصي وأجرة المثل، لأنه واضح بعد هذا مو أجرة المثل وإنما أجرة في مقابل الإرضاع. فإذا لابد أن نرجع ماذا؟ إلى التوجيه الأول الذي ذكرناه، وهو فيما يرتبط بأنه هذا المال في مقابل نفسي، مو في مقابل الإرضاع، وإنما في مقابل الحليب الذي أعطته الأم لهذا الرضيع. فافهم، هذا تمام الكلام إذا فرض أنه الواجب كان عينيا تعيينيا، وأما إن كان كفائيا، إذا فرض أن الواجب ذلك الواجب الذي هو من الصناعات، الطب أو غير الطب، كان من الواجبات الكفائية، وإن كان كفائيا جاز الاستيجار عليه، لأنه تقدم من الشيخ بأن الكفائية لا تنافي أخذ الأجرة. وإن كان كفائيا جاز الاستيجار عليه، فيسقط الواجب بفعل المستأجر عليه. يسقط عن من؟ يسقط عنه، أي عن هذا الفاعل، عن هذا الأجير، يسقط عنه ويسقط عن غيره أيضا، وهذه منفعة ترجع إلى ماذا؟ إلى المستأجر. يسقط عنه وعن غيره، خب هذا امتثال؟ قلنا أنه ليس امتثالا. لماذا؟ لأن هذا الأجير إنما أتى بهذا الفعل قاصدا ماذا؟ أخذ الأجرة، لو قاصدا امتثال لأمر الكفائي، الواجب الكفائي، من الواضح أنه قاصدا أخذ الأجرة، لا أنه قاصد امتثال الأمر الكفائي والواجب الكفائي، فلا يعد امتثالا إلا أنه يسقط به الواجب، كما أشرنا بهذا البحث في الأبحاث السابقة من أنه قد يكون امتثال وقد يكون غير امتثال ولكن يسقط، وقد لا يكون لا امتثال ولا غير امتثال ومع ذلك أنه يسقط بالشرح الذي بيناه فيما سبق. قال وإن لم يحصل الامتثال، ثم يضرب مثالا لذلك، يقول ومن هذا الباب أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض. سأفترض أن هذا الطبيب انحصر فيه الأمر، واجب عيني من تلك الجهة، لا معالج إلا زيد، زيد هو الذي يستطيع أن يعالج هذا المريض، وافترض أن المريض في مكان والطبيب في مكان آخر، فهنا هل يجب على الطبيب أن يأتي إلى المريض أو أنه لا يجب عليه؟ يقول لا يجب عليه الجمع، لا يجب على الطبيب أن يأتي هو بنفسه إلى المريض ليعالجه، لأن الجمع بين الطبيب وبين المريض هذا من الواجبات الكفائية، كما يجب على الطبيب أن يأتي إلى المريض ويعالجه، يجب ماذا؟ على الآخرين أيضا أن يأتوا بهذا المريض إلى ماذا؟ إلى الطبيب ليعالجه. إذن هذه الحيثية وجوبها وجوب كفائي، وهو الجمع بين الطبيب والمريض. وإذا كانت من الواجبات الكفائية، يحق للطبيب ماذا؟ أن يأخذ الأجر على مجيئه إلى المريض. واضح هذه الحيثية، وهي أنه صحيح تعين عليه العلاج، ولكنه أن يأتي إلى المريض هذا لم يتعين عنه، لأنه من الواجبات الكفائية. خب إذا كان من الواجبات، يعني يجب على الطبيب أن يأتي، ولكن يجب عليه عينا لو كفاية، لا يجب عليه كفاية، ويجب على الآخرين أيضا ماذا؟ أن يجمعوا بين هذا المريض، خصوصا أولياء المريض، أقرباء المريض الذين يعلمون بأنه هذا مريض، يجب عليهم أيضا كفاية أن يأتوا بهذا المريض إلى الطبيب. فهنا لو طلب من الطبيب أن يأتي إلى المريض، يحق له أن يأخذ الأجرة، ولكن يأخذ الأجرة على هذه الحيثية، لا على تشخيص الداء، لا على بيان الدواء. قال فإن ومن هذا الباب أخذ الطبيب الأجرة على حضوره، أي حضور الطبيب عند المريض، إذا تعين عليه، أي إذا تعين على الطبيب أن يعالج هذا المريض، إذا تعين على هذا الطبيب علاج ذلك المريض، فإن العلاج وإن كان معينا على الطبيب، إن العلاج وإن كان معينا على الطبيب، إلا أن الجمع بين الطبيب وبين المريض مقدمة للعلاج، هذا الجمع هو ماذا؟ من الواجبات الكفائية، واجب كفائي بين الطبيب وبين أولياء المريض. إذن فحضوره أي الطبيب أداء للواجب الكفائي، حكمه حكم كإحضار الأولياء أيضا، كما يجب عليه أن يحضر، يجب أولئك أن يحضروا كإحضار الأولياء، إلا أنه لا بأس بأخذ الأجرة عليه. هذه الحيثية يحق للطبيب أن يأخذ الأجرة عليها، وهو أن يحضر هو لهذا العمل للعلاج. نعم يستثنى من الواجب الكفائي، وهذا الشيخ رحمة الله عليه أيضا استثنى هذا المطلب في الأبحاث السابقة، أنه إذا فهمنا من دليل الواجب الكفائي أن ذلك العمل مستحق عليه،
فهمنا من الأدلة أنه ماذا؟ أن تجهيز الميت، عندما نقول تجهيز الميت واجب كفائي، يعني الميت يستحق هذا العمل على الأحياء. خب إذا استحق هذا العمل فيكون حقه، أي حق الميت، أن يأتي الأحياء بهذا العمل، فإذا كان من حقه فيسقط عن الاحترام، فإذا سقط من الاحترام فلا يجوز له أخذ الأجرة عليه حتى ولو كان واجبا كفائيا. قال نعم يستثنى من الواجب الكفائي ما علم من دليل ذلك الواجب الكفائي صيرورة ذلك العمل، علم ماذا؟ صيرورة ذلك العمل حقا للغير، يعني للميت مثلا، يستحقه الميت من المكلف الحي مثلا، كما قد يدعى، كما ادعى البعض أن النصوص أيضا موجودة بهذا الشكل، وإن قلنا فيما سبق بأن سيد الطبائي صاحب العروة ماذا قال؟ أنه لم نجد نصا بذلك، لهذا قال الشيخ يدعى لأنه لا يوجد نص. كما قد يدعى أن الظاهر من أدلة وجوب تجهيز الميت أن للميت حقا على الأحياء في التجهيز. خب إذا كان الميت له حق على الأحياء في التجهيز، إذن فكل من فعل شيئا من التجهيز في الخارج فقد أدى حق الميت، من قبيل من يؤدي ماذا؟ من قبيل من يؤدي الفعل المستأجر عليه للمؤجر. خب هذا عندما يؤدي حقه بعد أن أخذ الأجرة، حقه وليس بحقه، نعم، ولا يستطيع أن يتخلى. طب إذا افترضنا أن الميت له حق في رقبة الأحياء بهذا الشكل، إذا أداه لا يحق له أن يأخذ الأجرة عليه. هذا الإنسان بعد أن آجر نفسه لحمل هذا الشيء وأخذ، صار هذا الفعل ماذا؟ حقا لمن بذل المال. طب هل يحق له أن يأخذ لهذا الفعل أجرا آخر؟ لا، لأنه حق لمن بذل المال. تجهيز الميت صار حقا لمن؟ حقا للميت. إذن عندما يبذل الحي هذا العمل ويقوم بهذا العمل، هل يحق له أن يأخذ الأجر عليه؟ لا، لأنه حقه، حق الميت. طبعا إذا استفدنا من الأدلة أنه مثل هذه الوجوبات الكفائية توجد حقا لصاحبها، لصاحب تلك الواجبات الكفائية، على من يقوم بها. قال فكل من فعل شيئا منها من التجهيز مثلا في الخارج فقد أدى حق الميت، إذن فلا يجوز أخذ الأجرة على هذا الفعل. وكذا ذكروا أيضا، قالوا من موارده أيضا، وكذا تعليم الجاهل أحكام عباداته الواجبة عليه، نعم هسه أحكام المستحبات يستطيع أن يأخذ الأجر على تعليمها. وما يحتاج إليه الجاهل كصيغة النكاح ونحو صيغة النكاح كالطلاق ونحوها. لكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لكن تعيين هذا يحتاج إلى لفظ قريحتين، يعني يحتاج إلى فهم دقيق لروايات أهل البيت حتى يتضح أنه أي من هذه الواجبات الكفائية حق وأي منها ليست بحق. ولكن تعيين هذا يعني تعيين أن هذا الواجب الكفائي حق على المكلف لمن له ذلك الحق يحتاج إلى لطف قريحتين. هذا تمام الكلام في أخذ الأجرة على الواجب. طب الآن عندنا بعد المحرم وعندنا المستحب وعندنا المكروه. يقول وأما الحرام أيضا فلا إشكال ولا شبهة في عدم جواز أخذ الأجرة عليه. أنت تأخذ أجرة لكي تسرق، ولا إشكال ولا شبهة أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الفعل المحرم، سواء كان سرقة، زنا، ظلم، تعذيب، أي شيء آخر. وهذا تقدم أيضا وهو المستفاد أيضا من رواية تحف العقول كما قرأتموه في محله، طبعا بناء على تمامية السند مثلا. وأما الحرام يعني إذا كان العمل من المحرمات، وأما الحرام فقد عرفته يعني في أول هذا الكتاب في النوع الأول مما ذكره الشيخ، تذكرون لأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه هناك قال وكيف كان فالاكتساب المحرم أنواع نذكر منها في طي مسائل الأول إلى آخره، ذكره في النوع الأول من الاكتساب بالأمور المحرمة. قال وأما الحرام فقد عرفت عدم جواز أخذ الأجرة عليه. وأما المكروه والمباح فأيضا لا إشكال في جواز أخذ الأجرة عليهما. أما المباح فواضح، وأما المكروه حيث أن كل مكروه فهو جائز، إذن تجوز أخذ الأجرة على المكروهات أيضا، لأن الموجود من هذا عفوا. وأما المستحب والمراد منه، إذن الآن بعد أن انتهينا من الواجب، من الحرام، من المكروه، من المباح، ننتقل إلى بحث مهم أيضا، وهو جواز أخذ الأجرة على المستحبات، هل يجوز أو لا يجوز؟ من قال هناك بأنه تجوز أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا، وأنه لا فقط أن أخذ الأجرة لا تنافي قصد القربة، بل تؤكد قصد القربة كما ذهب إليه البعض، وهنا لا إشكال ولا شبه أنه أيضا يجوز أخذ الأجرة على المستحبات. نعم، من قال هناك بأنه لا تجوز للمكلف، لا يجوز للمكلف أخذ الأجرة على الواجب، وهنا يقع البحث من جديد، أنه إذا فرض أنه ليس واجب، يعني ليس مقهورا عليه، فهل يجوز له أن يأخذ الأجرة أو لا يجوز له أن يأخذ الأجرة على المستحب؟ قال: وأما المستحب، طبعا هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر بنكتة، وهذه النكتة نحن أشرنا إليها في الأبحاث السابقة، وهو أنه أن نفرض أن أركان الإجارة عامة في نفسها، فقط المنع من جهة الاستحباب وعدم الاستحباب، كما ذكرنا في الواجب قلنا أن أركان الإجارة تامة في نفسها، ولكن الوجوب هل ينافي أخذ الأجرة؟ العبادية هل تنافي أخذ الأجرة أو لا ينافي؟ هنا لا بد أن نفرض أن أركان الإجارة تام. من أركان الإجارة ماذا؟ أن يوجد هناك نفع يعود على بادل المال. أما إذا فرض أن المستحب لا يوجد فيه أي نفع يعود على بادل المال، فهنا لا يصح أخذ الأجرة، لا من باب أنه مستحب، بل لأن أركان الإجارة غير تامة في نفسها. فهنا عدم صحة أخذ الإجارة من باب عدم وجود المقتضي، لا من باب وجود المانع. نعم، إذا كانت أركان الإجارة تامة في نفسها، فهنا لا تجوز أخذ الأجرة على المستحب من باب وجود المانع، وهو استحباب الفعل، استحباب متعلق الإجارة. فلهذا يشير الشيخ إلى هذه النكتة، يقول: والمراد منه، أي من المستحب، ما كان له نفع قابل لأن يرجع إلى المستأجر، يعني هناك نفع يدخل في كيس بادل المال، وأما إذا لم يكن هناك نفع يرجع إلى بادل المال فلا تصح الإجارة في نفسها، تظن أن يكون مستحبا أو غير مستحب. نفع قابل لأن يرجع إلى المستأجر ليصح الإجارة من هذه الجهة. خب، إذا كانت أركان الإجارة تامة في نفسها، نأتي إلى محل الكلام. قال: تارة فهو، أي المستحب، بوصف كونه مستحبا، وأما المستحب فهو. هذه الجملة كانت معترضة، نكتة قلنا أشرنا إليها في الأبحاث السابقة. قال: وأما المستحب فهو بوصف كونه مستحبا على المكلف لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وفعل من الأفعال المستحبة كقراءة الدعاء عند رؤية الهلال، أو الصلاة ركعتين للزيارة من المستحبات، أو أي عمل آخر من الأعمال التي تشترط فيها قصد القربة. خب، عندما يقوم بهذا العمل المستحب أصالة عن نفسه ولنفسه، والمفروض أنه يشترط في المستحب ماذا؟ قصد القربة، كما سيأتي هذا القيد بعد ذلك عندما الشيخ يذكر عدل هذا الكلام، يشترط فيه قصد القربة. إذا كان المستحب يريد المكلف أن يأتي بالمستحب الذي يشترط فيه قصد القربة، يعني كان المستحب عباديا، فهنا لا يحق له أن يأخذ الأجر، لأنه أساسا قصد القربة ينافي ماذا؟ أخذ الأجرة. هسه سواء كان قصد القربة في عمل مستحب أو كان قصد القربة ماذا؟ في عمل واجب. فإذا إذا أراد المكلف أن يأتي بهذا المستحب متقربا إلى الله أصالة عن نفسه، فهنا لا يمكنه أن يأخذ الأجرة، لأن أخذ الأجرة تنافي ماذا؟ الإخلاص في العمل. هسه سواء كان ذلك العمل استحبابيا أو كان ذلك العمل واجبا. قال فهو، وأما المستحب فهو بوصف كونه مستحبا على المكلف، لا يجوز أخذ الأجرة عليه على هذا المستحب. لماذا لا يجوز أخذ الأجرة؟ لأن الموجود من هذا الفعل في الخارج، هذا الفعل الذي يريد أن يأتي به المكلف في الخارج، متى يتصف بأنه مستحب؟ إذا قصد به القربة. خب إذا أراد أن يأخذ الأجرة لا يستطيع أن يقصد به القربة، فإذا أخذ الأجرة مناف لقصد القربة، وقصد القربة مناف لأخذ الأجرة. قال لأن الموجود من هذا الفعل في الخارج لا يتصف بالاستحباب إلا مع الإخلاص، ونحن قلنا في الأبحاث السابقة أن قصد الإخلاص والتقرب ينافي إتيان الفعل لاستحقاق المستأجر ذلك الفعل إياه كما تقدم في الواجب. إذن من هذه الحيثية لا فرق، سواء كان الفعل واجبا كان مستحبا، إذا اشترط فيه قصد القربة فإن قصد القربة ينافي أخذ الأجرة على ذلك الفعل، أعم من أن يكون عملا واجبا أو مستحبا. وحينئذ خب إذا كان الأمر كذلك، وهو أن قصد القربة ينافي أخذ الأجرة، ونحن اشترطنا أن الفعل المستحب لا بد أن يكون له نفع قابل لأن يرجع ماذا؟ هناك نفع يمكن أن يرجع إلى ماذا؟ إلى المستأجر، إلى باذل المال. فهنا إن كان ذلك النفع الذي يراد له أن يرجع ويدخل في كيس باذل المال، إن كان ذلك النفع يشترط فيه قصد القربة فلا يمكن أن يأخذ الأجرة. واضح هذا المطلب؟ إذا فرضنا أن ذلك النفع الذي يراد يراد له أن يدخل في كيس صاحب المال، في كيس باذل المال، لو فرض أن ذلك النفع يشترط فيه قصد القربة، إذن لا يمكنه أن ماذا؟ أن يأتي الأجير بهذا العمل، لأنه يشترط قصد القربة، ومن جهة أخرى يريد أن يأتي بهذا الفعل بقصد ماذا؟ بقصد الإيفاء بعقد الإجارة، فلا يمكن أن يأتي المعامل الذي استأجره الأجير، فلا يمكن أن يأتي الأجير بهذا العمل متقربا إلى الله، وهذا معناه يلزم من الإجارة عدم الإجارة، يلزم من استئجاره على هذا العمل أنه لا يستطيع أن يؤدي متعلق العمل إلى ماذا؟ إلى المستأجر، إلى باذل المال. مثاله أي؟ افترضوا أن إنسان أراد أن يصلي جماعة، وزيد كان قد صلى صلاته، وقلنا بأنه يستحب للإنسان أن يعيد صلاته ثانية، فجاء زيد الذي يريد أن يصلي صلاته جماعة إلى هذا الإنسان الذي صلى صلاته، قال عد صلاتك والإعادة مستحبة، عد صلاتك حتى أصلي خلفك جماعة. خب هنا متى يحق لهذا الإنسان المؤتم أن يأتم بهذا الإنسان الذي يعيد صلاته ثانيا استحبابا وتكون صلاته أيضا صحيحة؟ إذا صلى هذا الإنسان صلاته المعادة ثانيا ماذا؟ بقصد القربة حتى تكون صلاة هذا صحيحة. متى يرجع النفع؟ إذا استطاع أن يصلي هذا بالصلاة مع قصد القربة، وأخذ الأجرة ينافي العمل مع قصد القربة، إذا لا يستطيع أن يؤدي إليه نفعا بالشرائط الموجودة وهي متعلق الإجارة. فهنا تارة يفرض أن النفع الذي لا بد أن يعود على باذل المال نحو نفع لا يمكن أن يتم إلا بقصد القربة، فهنا لا يمكنه أن يأخذ الأجرة، لأنه بمجرد أن يأخذ الأجرة لا يستطيع أن يؤدي ذلك العمل. وأما إذا فرضنا أنه لا، أن النفع الذي يعود على باذل المال لا يشترط فيه قصد القربة، فهنا يكون العمل صحيحا، لأنه يرجع نفعا على ماذا؟ على باذل المال. التفتوا للعبارة. قال وحينئذ فإن كان حصول النافع المذكور من ذلك العمل المستحب، فإن كان حصول النفع المذكور من ذلك العمل المستحب متوقفا على نية القربى في العمل ولم يجز أخذ الأجرة على ذلك العمل. ومثاله أي كما إذا استأجر من يعيد صلاته ندبا، استأجر زيد من يعيد صلاته ندبا ليقتدي به. خب متى يصح لزيد أن يقتدي بهذا الذي يعيد صلاته ندبا؟ إذا صلى هذا المعيد لصلاته ندبا بقصد القربة يحق له أن يقتدي، والمفروض أنه مع أخذ الأجرة لا يستطيع أن يقصد القربة والإخلاص. قال كما إذا استأجر من يعيد صلاته ندبا ليقتدي به، لأن المفروض بعد الإجارة، لأننا فرضنا أنه بعد الإجارة لا يمكن أن يتحقق منه الإخلاص، لأن المفروض بعد الإجارة عدم تحقق الإخلاص، والمفروض وهذا أيضا مفروض، والمفروض مع عدم تحقق الإخلاص عدم حصول نفع من هذا العمل عائد إلى المستأجر. إذن يلزم من الإجارة ماذا؟ عدم تحقق متعلق الإجارة. والمفروض مع عدم تحقق الإخلاص عدم حصول نفع من هذا العمل عائد إلى المستأجر. ثم قال الشيخ قال وما يخرج بسبب الإجارة، هاي بالإجارة هاي باء سببية، وما يخرج بالإجارة عن قابلية انتفاع المستأجر بذلك الفعل لم يجوز الاستئجار عليه. فلهذا قال ومن هذا القبيل الاستئجار على العبادة لله تعالى أصالة لا نيابة. أنتم تجدون كثير من الأحيان أنه يأتي شخص يقول إذا ذهبت إلى الإمام الرضا سلام الله عليه صلي ركعتين قربة إلى الله أصالة عن نفسك، مو نيابة عن فلان، صلي ركعتين قربة إلى الله ويكون ثوابها لزيد أو يكون ثوابها لي. تارة يستأجره على النيابة، وهذا يدخل في بحث النيابة ومسألة النيابة، هذا خارج عن محل الكلام. وأخرى لا، يقول أنت قم بهذا العمل المستحب أصالة لنفسك ولكن اهدي ثوابها لمن؟ لي أو للميت الكذائي. يقول هذا يكون داخلا في محل الكلام، لأنه إن أتى بالفعل أصالة لنفسه فهو ماذا؟ فلا يعود أي نفع منه على من؟ على المستأجر، على باذل المال. وإن أراد أن يأتي بهذا الفعل بقصد أخذ الأجرة فإذا لا يستطيع ماذا؟ أن يقصد الإخلاص في العمل. ومن هذا القبيل، يعني من هذا الذي ذكرناه من أنه يلزم ما يخرج بالإجارة عن قابلية انتفاع المستأجر به، ومن هذا القبيل الاستئجار على العبادة لله تعالى ولكن أصالة لا نيابة، وإهداء ثوابها إلى المستأجر إلى باذل المال. لماذا لا يصح هنا؟ فإن ثبوت الثواب للعامل حتى يستطيع أن يهدي إلى من؟ إلى باذل المال. فإن ثبوت الثواب للعامل موقوف على قصد الإخلاص، وهذا الإخلاص منفي مع الإجارة، لأنه لا يستطيع أن يقصد الإخلاص والتقرب مع وجود ماذا؟ مع وجود الإجارة، مع وجود قصد الإجارة. فإن ثبوت الثواب للعامل موقوف على قصد الإخلاص المنفي مع الإجارة، هذا شق. ثم شقه الآخر، وأما إذا فرض أنه لا يتوقع يأتي الكلام.